يقول الله سبحانه: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن فما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن المستضعفين من الولدان وان تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فان الله كان به عليما. ويستفتونك في النساء يعني يطلبون منك الفتيا في شأن النساء، فكما تقدم دخول السين على الفال تعني الطلب، منه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، أي طلبت منك الطعام فلم تطعمني. قال: كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان استطعمك فلم تطعمه؟ الحديث. فقوله تعالى: ويستفتونك في النساء يطلبون منك الفتية أو الفتوى أن تفتيهم في شأن النساء، قل الله يفتيكم فيهم وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن. سأل عروة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن هذه الآية وعن قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم، فأفادت بما حاصله أن هذه الآية نزلت في اليتيمة تكون في حجر وليها، تكون تتربى عند رجل هو وليها القائم عليها. الرجل من حقه شرعا أن يتزوجها، يعني ليس أبا لها، ليس أخا لها، ليس عما لها، ليس خالا لها، لكنه ولي من الأولياء البعيدين الذين يحل لهم أن يتزوجوها، يحل له أن يتزوجها لكنه يرفض الزواج بها. ومع ربي للزواج بها يمتنع أن يزوجها لآخرين خوفا من ضياع الميراث، يعني تكون بنت يتيمة عندها ميراث، هذه البنت اليتيمة التي عندها ميراث هو يرفض أن يتزوجها لكونها بنيمة، ويرفض أن يزوجها للناس خشية أن يذهب الذي سيتزوجها بميراثها من أبيها، فيبقيها في حالة من الأعضال، لا هي متزوجة ولا هي بدون زوج، أي يبقيها معضلة. هذا قول. والقول الآخر أنها نزلت في اليتيمة، هذه الآية التي قبلها من سورة النساء: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، تكون جميلة وحسناء، يريد أن يتزوجها ولا يقسط لها في الصداق، يعني لا يعطيها صداق مثلها من النساء، فأمروا إما أن يقسطوا لها في الصداق أو يتزوجوا غيرها، فالنساء سواها كثير. ومسألة القسط في الصداق تؤصل لنا مسألة مهر المثل، أن هناك مهرا يصار عليه يقال له مهر المثل، المرأة فيه أو البنت فيه تقاس على أقربها من بني أعمامها وبني أخوالها وبني عماتها وبني خالاتها وجيرانها الذين هم في نفس طبقتها، يصار إلى مهر المثل عند التنازع في مسألة الصداق. قال الله تعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن، أي من المهور، فقوله تعالى ولا اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن يعني ان المهر مكتوب لهن، فالمهر فرض. وقد تقدم في قوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة أي فريضة، فالمهر فرض، المهر فرض، لا حد لأقله ولا حد لأكثره، يعني ما فيش تحديد لأقل المهر كام ولا لأعلى المهر كام. فأقل المهر قال النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتم من حديث، قال ما عندي ولا خاتم، قال زوجتك بما معك من القرآن. وأم سليم تزوجت على الإسلام، وقد ورد حديث فيه ضعفا للنبي عليه الصلاة والسلام قال لامرأة تزوجت مقابل نعلين قال أرضيت من نفسك بنعلين، لكنه حديث ضعيف. لا حد لأقل المهر، وأكثر المهر لا حد له كذلك. قال الله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، وهذا المقرر عند الجمهور من أهل العلم أنه لا حد لأقل المهر ولا لأكثر المهر، لا حد لأقله ولا حد لأكثره، إنما هو يختلف باختلاف الأماكن واختلاف الأزمان واختلاف الأشخاص. قال الله سبحانه وتعالى اللاتي لا تؤتونهن أي لا تؤتونهن ما كتب لهن أي ما فرض لهن وترغبون أن تنكحوهن، يعني لكم ترغبون أن تنكحوهن، ترغب عن الشيء يعني ترفضه، ترغب في الشيء يعني تحب وتقبل عليه وتريده، أما ترغب أن تحتمل الوجهين، ترغب أن تنكحها تحتمل الوجهين وإن كانت أقرب إلى الإرادة والرغبة في شيء. قال تعالى وترغبون أن تنكحون يعني أنتم تريدون أن تتزوجوا بنتا يتيمة جميلة ولكنكم تريدون بختها حقها، فإذا أردتم الزواج بها فأقسطوا إليها وأدوها حقها كالذي يؤدي لأفرادها وأمثله، وأن تقوموا لليتامى بالقسط، أن تفعلوا مع اليتامى القسط والعدل الذي أمركم الله عز وجل به، والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط، وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، البعل هو الزوج، إن امرأة خافت من زوجها نشوزا أي ارتفاعا وتعاليا ورفضا لها وإباء ورغبة عنها، معنى النشوز الارتفاع، ومنه الأرض النشز أي الأرض المرتفعة، والمرأة الناشز هي المتعالية المرتفعة على أمر زوجها وعلى قول زوجها. فالنشوز في النساء وفي الرجال كذلك، إن امرأة خافت من بعلها نشوزا رغبا لها وعدم رغبة فيها، عدم رغبة فيها، امرأة خافت من زوجها نشوزا أو إعراضا أي عنها، فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، لا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. هذه الآية نزلت في سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كبرت سنها وخشيت أن يفارقها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالت أجعلك في حل من يومي، أجعلك في حل مني من ليلتي لا تقسمي وتبقيه معك، أي حتى أكون من أزواجك في الجنة، خشيت أن يطلقها النبي عليه الصلاة والسلام. فعرضت عليه أمرا قالت كان يشق عليك النبيت معي يا رسول الله وتشق عليك القسمة لي يا رسول الله، فلا تطلقني أجعلك في حل من شأني، لا أطالبك بشيء من القسمة على أن أبقى عندك. فنزلت الآية مجيزة لذلك ومبيحة لذلك، وهي امرأة خافت من بعلها أي من زوجها نشوزا أو إعراضا، فلا جناح عليهما على الزوج وزوجته أن يصلحا بينهما صلحا. فالصلح جائز ما لم يحل حراما وما لم يحرم حلالا، أن يصلحا بينهما صلحا فالصلح خير، أي الصلح على هذا النحو خير للفريقين من الطلاق. الصلح خير، خير للفريقين من الطلاق. وقوله تعالى والصلح خير، وإن كان نزل في هذا الموطن إلا أن الصلح خير على العموم. ومن ثم قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. قال سبحانه والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح. ما معنى قوله تعالى وأحضرت الأنفس الشح؟ الأنفس إذا جاءت تصطلح، لأن المصطلح في الغالب يتنازل عن شيء، فلما يأتي وقت الصلح يشح كل من المصطلحين بالشيء الذي سيتنازل عنه. فالرجل إذا جاء يصالح المرأة على ما ذكر في الآية، لما تقول له المرأة أجعلك في حل من القسمة لي وأبقى معك، فالرجل أصلا لا يحب هذه المرأة، يعني المرأة عنده دنيلة مثلا أو لسانها طويل أو لتشتمة أو أي شيء، فهو ما له رغبة فيها من الأصل، ليس له رغبة فيها من الأصل. إذا جاء عند الصلح يقول طب وأنا ليه أخليها معاي وأجلس أكلها وأشربها وأنفق عليها وأكسوها، ليه أوجع دماغي ليه؟ ما نسيبها وخلاص. هي الأخرى تقول طب وأنا ليه أتنازل عن يومي وأتنازل عن ليلتي؟ أنا أقل من الضرة الثانية إيه عشان أتنازل عن ليلتي وعن يومي؟ فيبدأ الشح يحضر للرجل والشح يحضر للمرأة. يحضر للرجل في النفقة التي ينفقها على زوجته التي لا يرغب فيها، ويحضر للمرأة إذ تقول لماذا رخصت حقي وغيري استوفى حقه كاملا. فكل واحد يأتي الشح إلى نفسه كي يفسد هذا الإصلاح. فالله سبحانه وتعالى قال والصلح خير، يعني تعال انت على نفسك يا زوج وانفق، وتعال انت على نفسك يا امرأة واصبري على اليوم الذي سقط، فهذا خير من الطلاق. هذه الآية دلت على ان الطلاق وان كان مباحا في الاصل الا انه يكره في كثير من الاحيان، فان الطلاق عمل يسعد الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عرش إبليس على الماء، وإنه يرسل سراياه فيفتنون الناس، فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة، يأتي أحدهم فيقول ما تركته حتى فعل كذا وكذا، فيقول له الشيطان ما صنعت شيئا، حتى يأتي شيطان ويقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجته، فيدنيه ويقربه ويقول أنت أنت، أن أنت الذي فعلت الشيء الذي يحمد وتشكر عليه. فالتفريق بين الزوجين مذموم أو مكروه، وإن كان هناك بعض الأوقات يستحب فيها الطلاق وأوقات يجب فيها الطلاق، فالطلاق تنفعل عليه الأحكام الخمسة. ومن ثم قال الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام لزوجة إسماعيل: إذا أتى إسماعيل فأخبريه أن رجلا قدم عليكم، وقولي له إنه يوصيك أن تغير عتبة بابك، يوصيك أن تغير عتبة بابك. فلما جاء إسماعيل كما في البخاري من حديث ابن عباس موقوفا على ابن عباس، وآنت في البيت شيئا لم يكن على العادة، قال: هل دخل أحد للبيت؟ قالت: نعم، جاء رجل كبير قصته كذا وكذا. قال: هل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم أوصاني. قال: إذا جاء إسماعيل فقولي له غير عتبة بابك. فقال لها: أنت عتبة الباب، الحقي بأهلك. وطلقها إسماعيل. وهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام جاء فسألها عن حالهم أولا، فتفخطت، قالت: نحن في ضنك وفي بلاء وفي شدة وفي كرب، ولم تحمد الله على ما يفيه ولم تشكر الله على ما يفيه. فكانت نصيحته لولده أن يفارقها. وفي رواية أخرى بعد أن تزوج امرأة غير حمدة الله وأثنت عليه، فقال لها: إذا جاء إسماعيل فأخبريه أن شيخا أتى إليه يقرئه السلام فيقول له: ثبت عتبة بابك. فحال الطلاق يكون مستحبا. فلما جاء عمر إلى رسول الله يشكو ولده عبد الله وحاله مع زوجته، وأمر عمر عبد الله أن يطلق زوجته، فأبى عبد الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أطع أباك. فأطاع أباه وطلقها. فأحيانا يكون الطلاق له مسوغات ويستحب، وأحيانا يكون الطلاق مكروها، وأحيانا يكون الطلاق محرما في بعض الأحيان، وأحيانا يكون واجبا في بعض الأحيان. لكن على التقعيد أنه إلى الكراهية أكره. وقد تقدم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طلق امرأة له، فجاءته المرأة وقالت: يا عبد الله، هل تنقم علي شيئا في خلقي وفي ديني؟ قال لها: لا. قالت: هل رأيت مني شيئا تكرهه؟ قال لها: لا. قالت: ففيما تطلق امرأة مسلمة مصلية صائمة؟ فأبقى عليها عبد الله بن عمر، أبقى عليها عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وردها إليه. قال سبحانه: وأخبرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يعني الصلح وإن كان جائزا لك يا رجل، أن تقبل من زوجتك أن تتنازل لك عن ليلتها مقابل إبقائها، فهي صلح. لكن الإحسان أفضل، فأرشدك الله إلى الإحسان وإن كانت أذنت لك بذلك. فالرجل قد يتفق مع المرأة على شيء، ولضعفها، لضعف المرأة، تقر هذا الشيء وترضخ له، لأن ليس لها متنفس غير هذا الشيء. فهذا يا زوج، وإن كان جائزا لك ما تصنعه المرأة من تنازل عن بعض حقوقها، لكن الله يرشدك إلى الإحسان. الله يرشدك إلى الإحسان، والإحسان مرتبة فوق العدل، الإحسان مرتبة فوق العدل. فيستحب لك أن تسلك مع هذا الصلح الذي دار بينكما سبيل المحسنين، سبيل المحسنين الذين يتركون حقوقهم لله سبحانه وتعالى. وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، أي وسيجازيكم على هذا الإحسان. وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. لن تستطيعوا يا معشر الرجال، يا من تزوجتم بأكثر من زوجة، أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ولو اجتهدتم في هذا الباب. والله سبحانه وتعالى قال في الآية الأخرى وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فكيف يجمع بين الآيتين؟ لن تستطيع أن تعدلوا جزم بأننا لن نعدل وقوله تعالى وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ما دام مقرر أننا لن نعدل فلماذا نقبل على الزواج؟ فالإجابة على هذا قد تقدمت هي أن العدل له صورتان: عدل في المبيت والحقوق الظاهرة، يعني تبيت هنا ليلة وتبيت هنا ليلة، تعطي هذه خمسة قروش هذه خمسة قروش، تأتي لهذه بثوب تأتي لهذه بثوب، فهذا العدل في الظاهر مستقاع، هذا العدل في الظاهر مستقاع، لكن العدل في المحبة القلبية لا يستطاع، إنك لا تملك قلبك، والعدل في الجماع لا يستطاع، أن هذا متوقف على ميلك القلبي، على حسن مثلا إحدى الزوجات من دمامتها، متوقف على جملة أمور فلا تستطيع أنت أن تملكه. فقوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، أي لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء في المحبة القلبية ولا في الجماع، حتى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هذا الباب لا يستطيع لأن قلبه ليس بيده صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في حديث متكلم في إسناده النبي عليه الصلاة والسلام كما يقسم بين النساء ثم يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك. فالقسمة في المحبة القلبية والجماع غير مستطاعة، ولذلك ترى تفاضلا بين محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوجة ومحبته لزوجة أخرى. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب النساء إليك يا رسول من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. وغارت عائشة من رسول الله أيضا لما كان يكثر من ذكر خديجة، وإذا ذبح الذبيحة يرسل بقطع منها إلى أصدقاء خديجة حسنا للعهد. فاستأذنت هالة بنت خويلد على رسول الله أخت خديجة فارتاع لها النبي عليه الصلاة والسلام وقام سبعا من مكانه قائلا اللهم هالة. فغارت عائشة غيرة شديدة وقالت ما تذكر من امرأة حمراء أو شدقاء الخدين هركت في غابر الدهر. قال الرسول عليه الصلاة والسلام إني رزقت حبها. فالمحبة تختلف من شخص إلى شخص. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت آية التخيير يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا ودينتها فتعالين أمتعكن، بدأ بعائشة وقال أذكر لك أمرا فلا تقطعي فيه أو كما قال حتى تستشيري أبويك، لكن عند غيرها ما قال لهم هذا الكلام، بل قد طلق رسول الله في مرة حفصة وراجعها. قالت عائشة لرسول الله يا رسول الله لو نزلت واديين يا رسول الله بهما أشجار فوجدت شجرة أكل منها وشجرة لم يؤكل منها في أيها كنت ترتع بعيرك يا رسول الله؟ هترعى فين؟ قال في الشجرة التي لم يؤكل منها. تشير إلى أنه لم يتزوج ذكرا غيرها. فالمحبة القلبية غير مستطاعة. العدل في المحبة القلبية لا يطاق ولا يستطاع. فهذا هو المنفي في قوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل. يعني إن ملت شيئا لا تميل كل الميل. يعني إن كنت بتحب واحدة لا تبالغ في تعطيها كل ما تريد وتترك الثانية كالمعلقة. صحيح أنه لا يجب العدل في الجماع، لكن أيضا الرحمة مطلوبة. الرحمة مطلوبة، فلا تترك الزوجة التي لا تحبها كالمعلقة. فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، أي كالتي هي أيم، كالتي لا زوج لها، لا هي متزوجة ولا هي بدون زوج. فلو كانت بدون زوج كانت بحثت لها عن زوج. فهنا تظهر جهالات القوم الذين لا يخافون الله. يتزوج رجل على زوجته ويتركها شهورا وسنوات لا يقربها، فهذا والعياذ بالله آثم، بل مرتكب لكبيرة. وقد صح وقد روي في ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه نظر أيضا من ناحية الإسناد: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما أتى يوم القيامة وشقه مائس. والحديث متكلم في إسناده، لكن الوعيد مأخوذ من عمومات أخرى. فلا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا. الحديث قال تعالى: وإن قال سبحانه: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته. فأحيانا تكون الفرقة أو يكون في الفرقة خير. فإذا استحالت الحياة الزوجية بين الزوجين وجاء كل يوم شباب وشتائم وعدم إقامة لحدود الله سبحانه وتعالى وعدم تعاون على إقامة سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم بينهما، ففي هذه الحالة إن يتفرقا يبدل الله الزوج خيرا من زوجته ويبدل الله الزوجة خيرا من زوجها. يغني الله كلا من سعته. فالطلاق ليس في كل الأحيان شر، بل قد يكون في بعض الأحيان خروج من المشاكل وخروج من الكباب وخروج من مخالفة أمر الله ومخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد شرعه الله سبحانه وتعالى. فإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. حفصة رضي الله عنها عرضها عمر على عثمان فرفضها عثمان. عثمان تزوج بنت رسول الله بعد ذلك خير من بنت عمر من حيث النسب، وحفصة تزوجت رسول الله خير من عثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. هذه الفرقة إذا كانت يجب أن تكون بإحسان، فإن الله تبارك وتعالى قال: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الطلاق مرتان يعني الطلاق الرجعي الذي للزوج حق الرجعة فيه على زوجته مرتان. فبعد المرتين إذا طلق المرة الأولى ورجعها والثانية ورجعها، بعد الثانية إما أن يمسك بمعروف يعني يردها إليه ويرجع إليه بالمعروف أو يسرحها بإحسان. ما معنى التسريح بإحسان؟ ها؟ غلط. قلت إن التسريح بإحسان الطلاق صحيح قال به بعض أهل العلم لكنه قول مرجوح، لأن من الآية الكريمة فإمساك بمعروف أو تسريحا بإحسان، يعني إذا قلت إن التسريح بإحسان هو الطلاق يأتي عليك في الآية نفسها فإن طلقها هكذا طلق رابعة في الإجماع لا يجوز. طب هناك الكلام ولا؟ فالتسريح بإحسان من العلماء من قال الطلاق، لكن أكثرون على أن التسريح بإحسان تتركها بدون رجعة حتى تنقضي عدتها وخلاص تكون خرجت منك. طبعا لك التسريح بإحسان أن تترك الزوجة بعد أن تطلقها التصفيق الثانية، تتركها بلا إرجاع بدون أن ترجعها إليك حتى تنقضي عدتها فتخلص. وهذا أفضل من نهاية النظر، حتى لأنك إذا غدرت بعد أن تركتها حتى انقضت عدتها ورجع وراها ذامت إلى أهلها، إذا غدر لك أن تتزوجها يجوز لك لأن بقي لك طلقة. إذا قلنا تسريح بإحسان خلاص مرتان في إمساك معروف أو تسريح بإحسان لخلاص طلقها ثالثة، أظن ما هو مرشي بالطلاق يفهم من الآية أنك تسرحها بإحسان هتيجي تقول لها مرة ثالثة أنت طالق، يعني الآية لا تتحمل هذا. شوف بالك من ال فهمت ولا ما واضح ولا في مش؟ نعم. وإن كان قال بعض العلم قال إن التسريح بإحسان هو الطلاق وارد فيه حديث فيه ضعف، لكن التسريح بإحسان وأن تتركها سارحة حتى تنقضى لك فتبتعد عنك بدون طلاق ولا شيء يكون محفوظ لك انت طلق عنده. اخوكم اراد ان يستدل بقوله تعالى يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن وسرحكن صراحا جميلا. التسريح معناه اعم من التطليق، شوف بالك، يعني صرحت البهيمه يغدو عليهم بسارحه لهم، فمعنى السارحه صرحت البهيمه يعني تركتها ارسلتها، لان الفلاحين بيقول لك احنا هنسرح هنسرح البيت هنسرح يعني هنروح ونذهب الى البيت. فالتسريح اعم من التطليق. ولذلك أهل العلم لما أتوا في باب ألفاظ الطلاق قالوا ألفاظ الطلاق ثلاثة، والثلاثة لا يحتاج إلى نية عند الطلاق والزيه ولا يحتاج إلى سؤال عن نية، وهو الطلاق طلقتك أنت طارق، لكن لفظان يحتاجان إلى نية فرحتك وفارقتك، أن فارقتك تحتمل الطلاق وتحتمل غير الطلاق، كذلك التسريح يحتمل الطلاق ويحتمل غير الطلاق. فالتسريح من الكلمات التي تعددت معانيها. نعم. قال الله سبحانه وتعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما، فأتى بقوله واسعا من جنس يغني الله كلا من سعته. فالآيات في الغالب تختم باسم من أسماء الله سبحانه أو صفة من صفاته موافق للأحكام التي فيها ولما يريده الله سبحانه وتعالى منك. إذا كنت يا مرء يا من لا تقيم حدود الله مع الزوج، يا أيتها المرأة التي تزوجت بزوج مؤذي لا يراقب الله ولا يراقب رسول الله ولا يقيم حدود الله فيك ويمنعك من إقامة حدود الله في نفسك، لا تترددي في مسألة الطلاق ولا تخافي، فإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. ويا أيها الرجل يا من تزوجت بامرأة شريرة لا تساعدك على إقامة حدود الله وتخونك إذا خرجت لم يضيق الله عليك، ساعة فإن يتفرق يغنيك، إن تتفرق وتفرق يغنيك الله سبحانه وتعالى. فالطلاق ليس في كل الأحوال شر، وليس في كل الأحوال أيضا خير، لما فيه تشتيت للأولاد وتشريد لهم، والله أعلم. فإن يتفرق يغني الله كل من ساعته، وكان الله واسعا حكيما. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله بكل شيء. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم هذه الوصية الجامعة التي وصى الله بها أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ووصى بها الأنبياء، ووصى بها الرجال، ووصى بها النساء، ووصى بها الناس أجمعين. لقد وصينا الذين أوتوا الكتاب، وهم اليهود والنصارى، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم، أي وصيناكم أنتم أيضا أن اتقوا الله. فهي وصية وصى الله بها أهل الكتاب، وصى بها النبي: يا أيها النبي اتق الله. وصى بها النساء: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. وجاءت الوصايا بها في عدة آيات وفي جملة أحاديث لا تكاد تنتهي. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. وقد تقدم تفسير التقوى، والتقوى من الاتقاء، ومنه قول الشاعر: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتنا بيده، يعني غطت وجهها بيدها. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله عليما حكيما. إن كفركم لن يؤثر في الله شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. إن تكفروا فاعلموا أنكم لن تعجبوا الله ولن تؤثروا شيئا فيما عند الله سبحانه وتعالى، فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا أي عنكم إن لم تتقوه، حميدا لكم إن استقيتوه، وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين. والآية في معناها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وفي معناها قوله تعالى: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة سيكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وفي معناها قوله تعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا من كن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكارا. فالذي لا يتقي الله لم يضر الله شيئا، وإنما يضر بالدرجة الأولى والأخيرة نفسه، فالله في غنى عن عبادته. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. قال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله بكل شيء محيطا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، وهي كقوله تعالى إن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا أمثلكم. ويأتي لآخرين وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، وكان الله سميعا بصيرا. أثبتت الآية صفة السمع والبصر لله سبحانه وتعالى، وقد تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى الذي تقدم: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم إحدى إصبعيه على أذنه والآخر على عينه. فاستنبط بعض العلماء من ذلك إثبات صفة العين لله سبحانه وتعالى، أو العينين لله سبحانه وتعالى، وكذلك صفة السمع ثابتة لله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: وكان الله سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، كونوا قوامين بالقسط، شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، وهي كقوله تعالى: وأقيموا الشهادة لله. شهداء لله محتملة معاني، أي شهود ترجون بشهادتكم وجه الله سبحانه وتعالى. لا تريدون بالشهادة رياء. الشهادات لها بعض الأحكام، هل يستحب للشخص أن يبادر ويشهد إذا رأى شيئا، أو يستحب له أن يصمت ولا يشهد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. وقال: خير الناس قرني ثم الذين لهم ثم الذين لهم، ثم يأتي أقوام وهم أقوام السوء يشهدون ولا يستشهدون، أي يشهدون بدون أن تطلب منهم الشهادة. فكيف نجمع بين الحديث الأول والحديث الأخير؟ قوله عليه الصلاة والسلام: خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، هذا في الشهادة التي بها تقام الحقوق وتضيع الحقوق إذا لم تشهد. يعني مثلا رأيت واحد يقتل واحد وانفرق القاتل، قتله وانفرق وأنت شاهد، طبعا إذا سكت ضاع دم المسلم، ضاع دم المسلم. لكن إذا جئت وقلت: يا ناس، فلان قتل فلان، تشهد على ذلك، حفظت الاثنين، فإن هذا إما أن يقتل فيكون قتله كفارة له وإن جاء له من عذاب الله سبحانه وتعالى، فالحدود كفارات لأهلها. والنبي قال: من أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. تكون أيضا حفظت لأخيك المقتول حقوقه. فقوله: خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، إذا كانت الحقوق ستضيع وجبن الناس عن الإدلاء بالشهادة وما بقي إلا الشهادة التي ستقوم أنت بها، فحينئذ إذا تقدمت بالشهادة فأنت خير الشهداء إذا جبن الناس. أما يشهدون ولا يستشهدون فمحمول على القوم الذين يسرعون بالشهادة للمجاملات، ويسرعون بالشهادة طلبا لمتاع الحياة الدنيا، ويسرعون بالشهادة أيضا ويكذبون فيها، فكل ذلك وارد والله تعالى أعلم. فيجب أن تكون شهادتك إنما هي لله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا كونوا شهداء لله، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. القسط يطلق على العدل، ومنه قول أبي طالب في لامياته: بميزان قسط لا يقيس شعيرة لا يشاهد من نفسه غير عائله. كل قوانين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. وقد روي بإسناد ضعيف أن عبد الله بن رواحة ذهب إلى اليهود ليقضي فيهم، كانت بينهم وبين رسول الله خصومة، فأرسل ابن رواحة ليحكم في القضية، فقال: يا معشر يهود، والله لقد جئتكم من عند أحب خلق الله إلي، فأنتم الله يعلم أنكم أبغض خلق الله إلي، ولكن لا يحملني حبي له وبغضي لكم على أن أقضي فيكم بغير الحق. قالوا: يا ابن رواحة، بهذا قامت السماوات والأرض، بالقسط وبالحق قامت السماوات والأرض. فهكذا ينبغي أن تكون الشهادات، ولا تشهد إلا بالذي رأيته، لا تشهد بما فهمت. أنت وجدت واحد يضرب واحد، فقل: رأيت فلانا يضرب فلانا، ما تجيش خلف فيها وتقول بيضربوا ليه، تلازم عمل حاجة وتشهد بناء على ظنك وتأويلاتك، مالكش دخل لهذا، اشهد فقط بما رأيت لا بما علمت. أن لا تستنبط في اجتهاد استنباطات، دع الاستنباط لغيرك، دع الاستنباط للقضاء، دع الاستنباط لأهلك، لكن أنت تشهد بالذي رأيت بالضبط، لا تحكي إلا الذي رأيت، لا تحكي إلا الذي رأيت، ولا تقل إلا الذي سمعت، لا تقل إلا الذي سمعت، ولا تحكي إلا الذي رأيت بالضبط. القضاء فيه قوم الأذكياء يعرفون كيف الاستنباط، ولعلكم مرت عليكم أشياء من قصص داود صلى الله عليه وسلم في هذا الباب مع سليمان. ورد أيضا عند ابن عساكر بأسانيد ينظر فيها أن داود عليه السلام، أو في زمن داود، كانت هناك امرأة حتماء، فجاء أربعة من الرجال كل من أشراف القوم، كل يراوغ عن نفسه على الفراغ، فرفضت الأربعة، فاتفقوا فيما بينهم أن يشهدوا عليها عند داود عليه الصلاة والسلام. فذهبوا الأربعة عند داود وقالوا: يا نبي الله، هذه المرأة مكنت من نفسها كلبا، فجعلت كلبا يبني بها، وشهدوا بذلك، أقسم على ذلك، أقسم الأربعة، فحكموا عليها بالرجم. خرجت من عند داود عليه الصلاة والسلام، وسليمان كان يجلس أيضا بالسند ينظر فيه. فسليمان قال: سمع القضية والذي حدث فيها، فقال: انتظروا. فذهب أتى بأربعة شباب، وأتى برجل آخر غير الشباب، ونصب قضية صورية يعني، حتى بس يذكر والده بالذي حدث يعني. فالأربعة جاءوا وقالوا: إن هذا الرجل قتل كلبا لنا، إن هذا الرجل قتل كلبا لنا. والقضية أديرت مرة ثانية أمام داود عليه الصلاة والسلام، أدارها سليمان. فالأربعة: تقسموا بالله أنه قتل الكلب؟ قالوا: نعم، نقسم بالله العظيم أنه قتل الكلب. فأخرجهم سليمان صلى الله عليه وسلم وأدخلهم أمام أبيه واحدا واحدا: ما هو لون الكلب؟ قال الأول: أحمر. قال: طيب، خليك على جنب. دخل الثاني: ما هو لون الكلب؟ قال: أسود. على جنب. في الآخر تبين أن الأربعة كذابين، كل واحد أتى بلون جديد للكلب ليس هو لون الكلب الأول. فانتبه داود صلى الله عليه وسلم، انتبه داود أن الذي حدث خطأ، كان ينبغي أن يتحرى في هذه المسألة بالذات التي فيها الرجم، ويسألهم على الفراغ، ورد الحكم عليهم مرة ثانية هم. لكن هل يؤخذ بالتفريق بين الشهود دائما؟ لا يؤخذ به دائما، لأن ممكن يعني ورد صفيفة من اللطائف تذكرها الإمام الشافعي رحمه الله، يقول: شهدت أمي عند قاضي بمكة، هي وامرأة أخرى على قضية، فالقاضي أحب أن يفرق بينهم ويسمع من كل واحدة كلامها مستقل. فقامت أم الإمام الشافعي وقالت: ليس لك ذلك، إن الله يقول أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فهذا فيك تذكرني. فالقاضي ليس له أن يجمع، ليس له أن يفرق بين الشهود في كل المواطن. الشاهد نرجع إلى التفسير أن العدل به قام في السماوات والأرض. ومن ثم قال رسولنا عليه الصلاة والسلام: لو أن فاطمة بنت محمد فرقت لقطع محمد صلى الله عليه وسلم يدها. إنما أهلك من كان قبلكم إنهم إذا فرق فيهم الشريف تركوه، وإذا فرق فيهم الضعيف قام عليه الحد. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط لله شهداء بالقسط، ولو على أنفسكم، لو على نفسك أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. ما معنى الآية؟ يعني ممكن تروح تشهد في خصوصا واحد فقير وغني، ممكن واحد طمعان في فلوس الغني يقول أشهد الغني لعلي أرزق أتوظف وظيفة أي من أي حاجة، والتاني يقول لا ده الأغنياء ده كذا وكذا لازم نخرب بيته، ويشهد لمن؟ للفقير. فالله قال لا، دي شغلك هذا، الله أولى بهما إن كان غنيا أو فقيرا، فما عليك إلا أن تشهد بالحق فقط، ليس لك أن تجامل هذا لغناه ولا أن تعطف على هذا لفقره. فالحقوق شيء والإصلاح شيء آخر. وأنت تصلح يجوز لك أن تقول الغني يا عم الحاج يا غني، في شوية للفقير في الإصلاح، لكن في الأحكام لا، كل شخص في الأحكام يأخذ حقه مستوفا، هو يتنازل أو لا يتنازل شيء يرجع إليه. قال الله تبارك وتعالى: إن يكن غنيا، أي إن يكن المشهود له أو المشهود عليه غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما منك، فلا تتبع الهوى أن تعدله، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يعني إذا حاولت تفلسفها بأي طريقة حتى تصل إلى مرادك وشهوتك فاعلم أن الله مطلع عليك. إن تلو أو تعرض. ومن ثم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار، إن شاء أخذه وإن شاء قبله. فهناك الأناس سحر يظهرون بالكلام. ومن ثم لما جاءت امرأة رمت امرأة بحجر في بطنها وكانت المضروبة حامل، فسقط الحمل، سقط الحمل، فقضى النبي عليه الصلاة والسلام أن على الضاربة أو على العاقلة ضرة عبد أو أمة، يعني عليهم أن يقوموا ثمن عبد أبيض أو أمة بيضاء ويدفع القيمة للمضروبة. فجاء رجل وقال: يا رسول الله كيف أودي، أي كيف أدفع دية لمن لا أكل ولا شرب ولا نفق ولا استهلنا، فمثل ذلك يصلي. يعني زايد دفعني يتغرمني قمة واحد لسه ما أكلش ولا شرب ولا اتكلم ولا استهل، يعني ما خرجش من فرج أمه، فمثل ذلك يصلي. يعني مثل هذا يكون يصلي ديته، ديته ليس له دية أصلا، هدر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما هذا من إخوان الكهان، إنما هذا من إخوان الكهان الذي يحاول بهذه الألفاظ أن يضيع الحقوق الشرعية. فقال تعالى: إن تلووا أو تعرضوا. فاللي يطلق على معاني، يطلق اللي على معاني، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد ظلم، يحل عرضه ويحل عقوبته. يعني واحد مماطرة الغني المديون ظلم، يعني انت نجد هنا عند واحد غني وغني جد ماطر، فمماطرته تسمى لي. فالرسول يقول: لي الواجد ظلم، يحل عرضه، يعني يجوز لك ان تقول فلان ده واكل اموالي وفعل بي وفعل بي وفعل بقدر المظلمة، يحل عقوبته ويحل عرضه. وإن تلووا أو تعرضوا عن الحق فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بالله ورسوله كيف يا أيها الذين آمنوا آمنوا؟ يعني عندي في ذلك أقوال، أحدها أن المراد بالذين آمنوا أهل الإيمان الذين صدقوا محمدا عليه الصلاة والسلام، فقولوا يا أيها الذين آمنوا آمنوا أي اثبتوا على إيمانكم وازدادوا إيمانا، فأفادت الآية على هذا النحو من التأويل أن الإيمان يزيد يزداد إيمانا مع إيمانهم، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا. فيا أيها الذين آمنوا آمنوا طلب لزيادة الإيمان وللثبات على الإيمان. القول الثاني أن المراد بالذين آمنوا من أهل الكتاب، يا أيها الذين آمنتم بعيسى وبموسى عليهما السلام آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. قول ثالث أنها في أهل النفاق، يا أيها الذين آمنوا بألسنتهم ولما يدخل الإيمان إلى قلوبهم بادروا وأدخلوا الإيمان إلى قلوبكم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، في سياق الآية يجعل الحمل على أهل الكتاب أولى، فيا من آمنتم بعيسى ويا من آمنتم بموسى آمنوا بالله ورسوله محمد وبالكتاب الذي نزله الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فالآية فيها عدة تأويلات ذكرنا منها ثلاثة أولاها، والعلم عند الله لما يشهد له سياق الآية أنها في الذين آمنوا بعيسى وبموسى، أي الذين آمنوا من أهل الكتاب. ومن سورة النساء مدنية، والمدينة كان فيها يهود وكان فيها أهل الكتاب. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. الكتاب قد يأتي أحيانا اسما مفردا، وقد يأتي أحيانا يراد به اسما للجنس، فقوله والكتاب الذي نزل من قبل يعني والكتب التي نزلت من قبل، والكتاب الذي نزل من قبل أنزل من قبل. العشاء فمن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. الذي يكفر برسول يكفر بعموم الرسل، ومن يكفر بملك كفر بجميع الملائكة، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. الضلال الذهاب عن القبر، ضل ضلالا بعيدا أي ذهبا مذهبا بعيدا عن طريق الصواب، فقد ضل ضلالا بعيدا. تعتبر مدة زواجها زنا يحسب على الزوج؟ لا تعتبر زنا، لكنه يعتبر آكل أموال الناس بالباطل، يعتبر آكل أموال الناس بالباطل. فمؤخر الصداق واجب للزوجة، إذا طلقت الزوجة يجب عليه أن يتاه لها، فحتى إذا لم تطلق